نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، وحيث أنه يستحب تبشير، فأبشركم باجتماعكم هذا، وبخاصة أن البعض جاء من أماكن مختلفة، بعضهم على بعد من هذا المكان، بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. بل وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم، يعني قبل أن تحضروا الحلقة كان عند من يحضر سيئات، كل ابن آدم خطاء، قد تكون عنده سيئات، يقال لهم: قد بدلت سيئاتكم حسنات. وذلك فضل عظيم من رب الأرض والسماوات. وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في هذا الفضل أن يذكرك أيها الإنسان الذي لا تساوي شيء في هذه الأكوان الذي خلقها الرحمن، خطاء، وكل ابن آدم خطاء، ومع ذلك بحضورك مجلس العلم يذكرك الله بالثناء عليك عند ملائكته، وهذا فضل عظيم. والله يذكرك باسمك عند ملائكته شرفا لمن حضر مجلس العلم. قال ابن القيم: أفضل بقاع الأرض البقعة التي تحضرها الملائكة، وهي حلق العلم والذكر. فاحمدوا الله أن هيأ لكم الجلوس في هذا المجلس، والذي لا يحرمه العبد إلا لعله بذنب أصابه، فإن من شؤم الذنوب أن تصرف عباد علام الغيوب عن مثل هذه المجالس. وقد ذكر النبي في عقوبة من أعرض عنها زهدا فيها أو نفاقا أن الله يعرض عنه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال أبو واقد بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان وذهب الثالث فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلف الحلقة فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة أما الأول يعني الذي جلس وسد الفرجة والآن للإجراء الاحترازي يقصد الرجل ذلك لولا طاعة ولي الأمر والانقياد لذلك فيؤجر مثل هذا الرجل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي سد الفرجة أوى إلى الله فآواه الله قال العيني في شرح آواه الله أي أدخله الجنة وأما الآخر وهو الذي جلس خلف الحلقة فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فاستحيا الله منه سبحان الله انظر فضل من وفق لحلقة العلم استحيا أن يزاحم الناس وضايقهم فيستحي الله منه لأنه لما كانوا قد اجتمعوا حول الرسول لسماع العلم صلى الله عليه وسلم لم يجد هذا مكان فخشي أن يؤذنهم فجلس خلفهم استحياء من أذيتهم فاستحي الله منه وإذا استحى الله من العبد فالمنتظر ألا يعذبه فنسأل الله أن يجعلنا أهلا لذلك وأما الذي جلس الذي خرج عن المسجد ولم يجلس في حلقة العلم قال أعرض فأعرض الله عنه عياذا بالله قالوا لأنه منافق فإن المنافق يثقل عليه سماع العلم قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وقيل لم يكن منافق ولكنه زهد في العلم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم لا يتعلمه ولا يعمل به قال شيخنا العالم الراسخ في الفقه والعلم صالح الفوزان في شرح هذا الناقض قال من أعرض عن العلم زهدا فيه عياذا بالله زهدا فيه فهو كافر زهدا فيه لأن هذا نزل من الله فالعلم صفة الله فينبغي من حبنا لله أن نحبه لا إله إلا هو ولا نعرض عنه ثم ما روى ثم لا يشكر الله من لا يشكر الناس كما روى ذلك الترمذي في جامعه فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على حرصه على تنقية المنبر الإسلامي ليكون نافعا للناس غير ضار فقد جاءت فترة اعتلى المنبر من صار يحرش الناس على حكومات على حكومته وصار من الفوضى ما حصل مستغلين هذا المنبر ومستغلين ثقة ولاة الأمر في الصالحين وفي المصلحين في ظاهرهم حتى قام ولاة أمرنا على قدم وساق لضبط الأمر ومن ذلك ما قام به صاحب المعالي من تنقية المنبر حتى لمستم هذا التغيير الذي في وقت الوجيز فأصبح لا يعتليه إلا من يستفيد الناس من تعليمه بعلم نافع لهم في دينهم ودنياهم غير ضار كالذي يحرش الناس على ولاة الأمر فإن هذا يؤول إلى سفك الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقام بهذه الوصية صاحب المعالي فجزاه الله خير الجزاء، وولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده جزاهم الله خير الجزاء على ما قدموا لهذا المنبر وهذا الصرح، صرح الدعوة العظيم. ثم الشكر موصولا لفرع مكة، منطقة مكة لوزارة الشؤون الإسلامية، ثم لمركز الدعوة بجد على تنظيم هذا اللقاء الذي هو بعنوان النجاة في اتباع سبيل المؤمنين. عباد الله، ما منا من أحد إلا وهو يريد النجاة، ويتمثل ذلك في هذه الدنيا بأن ينجو من ضيق الصدر والذي سببه ضيق الرزق عند كثير من الناس، ولا شك أن الأصل أن من ابتعد عن دين الله تعلما وتفقها وعملا هو الذي يبتلى بضيق الصدر وضيق النفس، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا، سمعتها في خطبة جمعة، في درس مثل هذا، في كتاب لعالم راسخ في العلم، في إذاعة، سمعت الحق وسمعت الآيات تشرح وفقهت ذلك وفهمته، نعم، لكنك أعرضت عن العمل به اتباعا لهواك، ولكن أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركت العمل بها وأعرضت، فكذلك اليوم تنسى، تترك من الرحمة والنجاة يوم القيامة. فإذن لا نجاة لنا في هذه الحياة الدنيا ولا سعادة لنا ولا فوز في الآخرة بالجنة والنجاة من النار ومن عذاب القبر ومن ضيق الدنيا والآخرة إلا في اتباع رجل واحد. من هو؟ نعم، هذا الرجل، هل هو حسن البنا أم إلياس أم من هو؟ واحد رجل اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الواسطة بيننا وبين الله، لا دعاء بأن نقول يا رسول الله فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، الواسطة بيننا وبين الله بحيث أنه لا يمكن أن ننجو إلى الله بدخول جنته والنجاة من ناره ونسعد في الدنيا إلا باتباعه. قال تعالى: محمد رسول الله، فهذا دليل في القرآن المتواتر أن محمد رسول الله وهو لا نبي بعده، كما قال الله تعالى، كما ذكر ذلك في كتابه سبحانه وتعالى: ولكن رسول الله، رسول الله، رسول الله وخاتم النبيين. أي نعم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا أصحابه. إذن هذه النجاة في الدنيا والآخرة. فمعنى النجاة في اتباع سبيل المؤمنين أي الفوز في الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار والسعادة في الدنيا وطمأنينة القلب وراحة البال تكون في اتباع سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ أول ما يتبادر للذهن في قوله في اتباع سبيل المؤمنين في عنوان هذه المحاضرة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، أرق الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم شهدوا التنزيل وصحبوا الرسول الأمين، فاعرفوا لهم قدرهم واعطوهم حقهم من يعني التوقير والاتباع والترضي وترك من خالفهم. قال الله تعالى في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها رسول الله، والذي يعني كان عليها أصحاب محمد، منهجا وعقيدة يقصد وأحكاما، فصار في شق وشريعة النبي وأصحابه في شق آخر عمدا منه بعدما ظهر له الحق وتبين واتضح له، حينئذ يكون من أهل النار. فهذا يدل على أن من خالف سبيل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فإنه يكون في النار، إما خلودا وإما توعدا، بمعنى إما أن يكون خالدا في النار إذا خالفهم في أصل الإيمان، كمن دعا غير الله وذبح لغير الله أو قال بقول الجهمية بإنكار صفات رب البرية فقال: إن الله ليس بسميع ولا عليم، ولم يستوي على العرش، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قال بل الإمام أحمد: الجهمية كفار، وهم الذين قالوا إن القرآن مخلوق، ولذلك أنكر العلماء على سيد قطب لما قال إن هذا القرآن من صنع الله عياذا بالله، ولم يقل صفة من صفات الله كإجماع السلف. فمن خالف السلف في أصل فمن خالف السلف في الإيمان بأن دعا غير الرحمن وذبح له فهذا مشرك شرك أكبر، مخرج من الملة، فهذا مخلد في النار، أو ألحد في دين الله، أو سخر بالله وملائكته ورسله، أو اتبع غير ملة الإسلام الذي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا قد خالفه مخالفة يخرج بها من الملة، فعمله كله حابط. قال تعالى: ولو أشركوا، أي دعوا غير الله، ذبحوا لغير الله، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وضرب النبي مثلا للمشرك كما في صحيح كما في مسند أحمد من حديث الحارث الأشعري قال: ومثل المشرك كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ورقه فجعل يقول له أو فقال له اعمل وارفع الغل لي، فجعل يعمل ويرفع الغل لغيره، فأيكم يحب أن يكون هذا عبده؟ فكذلك الله لا إله إلا هو خلق العبد ولم يك شيئا، وخلق له سمعا وبصرا وجعل له رزقا، فإذا به يدعو غيره، يذبح لغيره، يخاف من غيره كخوفه منه، يعتقد أن غيره كالكهان والسحرة يعلمون الغيب. فهؤلاء قد خالفوا السلف في أصل التوحيد، فهم مخلدين في نار رب العبيد سبحانه وتعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا خالفهم في غير ذلك بمعنى ابتدع، كما صنعت الأشاعرة فابتدعوا في صفات الله فلم يجروها على ظاهرها، فقالوا في قول النبي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قالوا تنزل رحمته، فحرفوا صفات ربنا واعتقدوا أن ذلك قربة له وتوحيدا، فحكم عليهم العلماء بالابتداع، وعلى الجهمية الذي أنكروا صفاته بالكفر والإلحاد عياذا بالله. وكذا من خالفه، من خالف السلف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في منهج التلقي كالصوفية الذين يقولون أنه يمكن أن يعلم أو يعرف دين رب البرية من غير طريق النبوات، حتى قال قائلهم متهكما على أتباع السلف من المحدثين: أنتم تأخذوا دينكم ميت عن ميت فتقولون حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، كلهم أموات، أما نحن معشر الصوفية فنأخذ ديننا عن الحي عياذا بالله الذي لا يموت. وقال قائلهم عندما قيل له: ألا تسمع من عبد الرزاق عالم جليل قبل أن يتوفى فيدفن علمه معه فيكون تحت التراب فلا تنتفع به بعد موته، اذهب فانتفع به بعلمه قبل موته؟ فقال: ما يصنع بعبد الرزاق، ما هذا العالم، واحضر درسه، من يستمع مباشرة من الواحد الخلاق عياذا بالله. فهؤلاء الذين خالفوا السلف في التلقي وقالوا يمكن وقالوا يعرف الدين بالإلهام أو يرى في المنام عياذا بالله، فقد خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصل الذي دعا إليه بالتلقي للعلم والعقيدة والمنهج والأحكام وهو الكتاب والسنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في موطأ مالك: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، حتى يردا علي الحوض. فلا يحل لأحد أن يفرق بين القرآن والسنة فيقول نؤمن بالقرآن وأما السنة فدخل فيها ما دخل، فهذا كافر بالله وخالف السلف حينئذ، ورأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل كما روى ذلك أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب قال: لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئا على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع، وعن لقطة المعاهد، وعن الحمر الأهلية، ومن نزل بأرض قوم ضيف يعني ولم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. فذكر أشياء ليست في القرآن. فمن كذب الرسول فقال يتلقى بالمنام عنه ولم يقل ذلك كذب عليه فهو كافر كفرا أكبر مخرج من ملة. من اعتقد أنه يمكن أن يأتيه علم من غير طريق رسول الله، يأتيه علم في المنام، يأتيه علم بالإلهام من غير طريق الرسول، وأن الذي يأتيه أهدى مما جاء به الرسول، فذلك هو الكافر المخالف لسلفنا رحمهم الله. وقد تكون المخالفة للسلف فسق، فالسلف لم يكونوا يرابون كمن يتعاطى الربا وأكلهم الربا، وقد نهوا عنه. درهم ربا أشد من 36 من 36 زنية في الإسلام، درهم ربا. وأدنى الربا كان يطأ الرجل أمه، كان يذهب إلى البنك ويأخذ دين منه ويحسبون عليه فوائد عياذا بالله، ثم يتصدق بهذه الفوائد، فلا يجوز، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أو يعق والديه، أو يترك شيئا من الصلوات، فهذا فاسق في دين رب الأرض، في دين رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فإذن من أراد النجاة فليتبع صحابة رسول رب الأرض والسماوات رضوان الله تعالى عليهم. فسبيل المؤمنين إذن هو ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلا يحل لأحد أن يخرج عن إجماعهم. قال ابن تيمية رحمه الله: من خالف الصحابة بقول، قوله لا يكون إلا بدعة وضلالة. وصدق رحمه الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. طيب، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم، إذن كل من شق طريقا آخرا غير ما كان عليه النبي والصحابة فإن منتهاه النار وبئس المصير. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ولذلك أول جملة ذكرها الإمام أحمد في كتابه أصول السنة رحمه الله قال: والأصل عندنا التمسك، وأصل السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه الإمام أحمد. لما الإمام أحمد ما قال التمسك بالقرآن والسنة؟ لما لم يقل هذا؟ قال التمسك ما كان عليه أصحاب النبي. نعم، أحد عنده جواب من الحاضرين؟ لماذا لم يقل الإمام أحمد في أول جملة في كتابه وهو إمام الدنيا في عصره، لماذا لم يقل التمسك بالقرآن مثلا وقال التمسك ما كان عليه الصحابة؟ أي نعم، لأن أهل البدع في عصر الإمام أحمد فسروا القرآن على أقيستهم وآرائهم،
فيقول أنا أحتج بالقرآن، فقطع عليهم الطريق الإمام أحمد. قال الميزان عندنا اتباع الصحابة، فإذا خرجتم عنه فأنتم كفار وضلال بحسب ما قلتم. وخذ مثل الصوفية يجعلون من اسم الله سبحانه وتعالى، من اسمه الله، نعم، ذكرا، فيذكرونه به بلا جملة مفيدة، لا مسند ولا مسند إليه، لا جملة اسمية ولا فعلية. نعم، يقولون في أذكارهم الله 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 الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذكر الله باسمه المفرد بدعة. لما؟ يقول شيخ الإسلام: لم يثبت عن أحد من الصحابة، الرسول طبعا والصحابة أخذوا الدين عنه، أنه كان يذكر الله باسم المفرد الله 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 الله، فدل أنه بدعة. قالت الصوفية: لكن عندنا آية تدل على أن هذا حق. قلنا لهم: ما هي؟ قالوا: قال تعالى: قل الله ثم ذرهم. إيش؟ قل الله، إيه نعم، قل الله، يعني يا محمد قل الله 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 الله. لا، ليس هذا. قال المفسرون وذكره السيوطي: هنا فعل في الآية محذوف يدل عليه السياق، تقديره نزله، لأن السياق عن القرآن، قل الله يعني نزله، ولا علاقة بذكر الله باسم المفرد. لما فسرنا هذه الآية بعمل السلف وجدهم تركوا أن يقولوا الله الله، فعلمنا أنه ليس مقصود بهذه الآية ذكر الله باسم المفرد. وما حديث حتى تقوم الساعة ولا أحد يقول في الأرض الله الله، جاء في رواية أخرى لا إله إلا الله، وهذه الرواية مختصرة، جمع الحديث يفسر بعضها بعضا. نعم، قال الله تعالى، ولذلك أنكروا العلماء لما ذكر متولي الشعراوي جواز بناء القبور في المساجد، مستدلا بقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال فهمي أنه يجوز تحفر قبر في المسجد لولي صالح، هذا فهم للآية. جاء علماء السنة أنكروا عليه. أولا لم يفهم أحد من الصحابة هذا، وابن تيمية قال: أي واحد يأتي بقول خالف الصحابة هو مبتدع. ما قال أحد من الصحابة هذا أولا. ثانيا، أن النبي في هذه الأمة وفي هذه الشريعة لعن من فعل ذلك، فقال كما في صحيح البخاري: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فإذا كان النبي لم يحفر له في المسجد ويدفن، فكيف غيره يدفن فيه؟ وإنما وسع المسجد فدخلت حجرة عائشة، وأنكر ذلك في عصر السلف، ثم أحيط ثلاثة جدران وعزل القبر والحمد لله كما تعرفون بثلاثة جدران وفصل عن المسجد. إذن قال الإمام أحمد: أصل السنة عندنا التمسك ما عليه الصحابة. ليش قال هذا؟ لكي لا يأتي أحد يتلاعب بالنصوص ويقول هذا القرآن وهذا فهمي. يقال فيه: هل فهموا الصحابة الذين كانوا مع النبي؟ هم أعلم منك. وإذا قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد. نعم، من مات، من حي، الحيلة من علفتنا. ومما يدل على الاحتجاج بفهم الصحابة بالكتاب والسنة على ما قاله الإمام أحمد، فجائز أن يقول الإنسان: ما حجة الإمام أحمد على الاحتجاج بفهم الصحابة اعتقادا في العقيدة وفي المنهج؟ فإن مثلا لا نؤول الصفات فنقول ينزل ربنا يرضى، ينزل تنزل رحمته، لأن الصحابة لما تلوا هذا الحديث ما فسروه بهذا، أجروه على ظاهره، الرحمن عرش استوى قرأوها وما قالوا استولى. ما دليل الإمام أحمد في أن الحجة فيما قاله الصحابة في فهم الكتاب والسنة وأن اتباعهم أصل الحجة في ذلك فيما رواه الدارمي في سننه رحمه الله في هذا الباب ما رواه الدارمي في سننه في هذا الباب باب كراهية أخذ الرأي وترك السنة يعني قال الدارمي رحمه الله أخبرنا الحكم ابن المبارك أنبأنا عمرو ابن يحيى بن سلم الكوفي سمعت أبي سلمة أبا سلمة يقول كنا نجلس عند باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا مع عبد الله بن مسعود إلى المسجد تعرفون من عبد الله بن مسعود هو الذي جاء فيه الحديث الذي خرجه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد فانظر ما رضي ابن أم عبد في هذا الأثر للأمة أن يأخذوا عن الصحابة في فهم سبيل النجاة سبيل المؤمنين كيف ينجون وأنهم يتبعون الصحابة وجوبا ليس استحبابا فالاحتكام إلى فهم الصحابة فرق لأن الله توعد من ترك سبيل المؤمنين وهم أول ما يتبادر الذهن سادة المؤمنين الصحابة أن يدخله جهنم سبحانه لا إله إلا هو فقال فجاء أبو موسى الأشعري فقال أخرج عبد الله بن مسعود وكانوا يهتمون بالعلم ينتظرون عبد الله بن مسعود عند بابه ويمشون معه يسألونه إلى المسجد أين الآن من يهتم بالعلماء والجلوس معهم أكثر اهتمام الناس اليوم بالدنيا فصاروا يتعارفون المصالح يقول إيش مصلحة تجلس عند عالم نسأل الله العافية تفقه مع أن الزهري كان يقول إيش لا شيء يقول الزهري رحمه الله أفضل ما عبد الله به التفقه في الدين أفضل ما عبد الله به ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان فضل علم خير من فضل عمل يعني إذا تزاحم عندك حج نافلة وجلسة عند عالم تقرأ عنده كتاب ثلاث أصول جلستك عند العالم الذي جاء من سفر ثلاثة أيام أفضل من الذهاب للحج النافلة قال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته كيف يحسنها قال ينوي إذا حضر حلقة رفع الجهل عن نفسه فينال أفضل من الحج من العمرة من إنفاق الملايين صدقة لله في طلب العلم فانظر كيف السلف يهتمون بالعلماء يقعدون يقفون عند بابهم حتى لا يزعجوا العالم فإذا خرج قاموا سألوه إلى أن يذهب إليش المسجد فجاء أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن قلنا لا بعد فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى شوف هذا عالم يسأل عالم أبو موسى الأشعري من العلماء الصحابة النبي أرسله لليمن معلما وهذا الذي أنكره علماؤنا على جماعة التبليغ الذي يسمون الأحباب جماعة الدعوة قالوا أنتم تروحون تقول الباب يعني على الناس وتقول تعال اخرج معنا عندنا خروج في سبيل الله ثلاثة أيام أو أربعة أشهر وما تعدون وما هذا الشخص ما أعد نفسه جيدا في العلم وما جلس عند العلماء وما طلب العلم وفاقد الشيء لا يعطيه وإنما أرسل النبي مثل أبو موسى الأشعري إلى اليمن لما كان عالما لأنه إذا ألقى شخص كلمة في مسجد سألوه الناس فلا بد أن يجدوا عنده علم ففشلت جماعة التبليغ ولم تخرج عالم واحد لأنهم يهيجون الناس على الافتتان بالتشبه بالعلماء والدعاة على خير وهم ليسوا منهم لأنهم لا يفقهون من العلم شيئا حتى أذكر قام أحد جماعة التبليغ في مسجد في أطراف الشام، كنت هناك، فقام في أحد القرى يقول للناس بيان، بيان فافترض يكون توحيد. الرسل أول ما بعثت الناس علموهم التوحيد، إفراد الله بالعبادة، معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله. فقام هذا الرجل يعلمهم الشرك، يقول أنا من جماعة التبليغ وأنا حاضر والله. ففي أثناء بيانه يقول للناس قال الله، ويكذب على الله، والله ما قال الله هذا، والله ما قال، وليست آية في القرآن وليست حديث. قال الله تعالى عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون عبادا بالله. هذا من هو اللي يقول للشيء فيكون؟ الله. وهذا الشرك الأكبر في الربوبية، أن تقول للشيء كن فيكون. إيه، لأن هذا ما خلوه يعد نفسه علميا. قال الشيخ عبد الوهاب ومن أعمال أهل الجاهلية أخذ العلم عن من تشبه بالعلماء وليس منهم، وهذا أول ضلال قريش، أخذوا العلم عن عمرو بن لحي أتى لهم بالأصنام من الشام فأمرهم بعبادتها فصدقوه وعبدوها. لو كان عالما عنده علم مثل ورقة بن نوفل لما أمرهم بهذا، كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كما نسمع اليوم الذين دعوا للثورات في الشام وتونس ويسمها ليبيا واسمها لي بعد اليمن، هذول تشبهوا بالعلماء وليس منهم، مثل عدنان عرعور والعوضي محمد العوضي والثاني هذا سلمان العودة والآخر، هؤلاء كلهم في يسمى سواعد الإخاء اللي هو مسلسل فعلوه في تركيا، هؤلاء أثاروا الناس بعد ما قد قتلوا في الشوارع وصاروا في مخيمات، راحوا يسكنون في أبها من العيش، فرقوا بين الناس بدعوتهم للثورة ومظاهرات، بين الحكومة والشعب، بين الناس في بيوتهم، فصار الأب يبغض ابنه، وصار الفقر وصار الذل بسبب دعوة مثل هؤلاء. تشبهوا بالعلماء وليس منهم، يفتونهم في الدماء. والآن قام بعضهم يعتذر، اعتذر للشعب السعودي واعتذر، بعد إيش؟ بعد إيش؟ قتلت آلاف الناس بفتواك، إذا امرأة عذبت في هرة قتلتها، كما قال النبي كما في صحيح البخاري اطلعت على الناس والنار فوجدت أكثر أهل النساء، وقال واطلعت على امرأة عذبت في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تجعلها تخرج لتأكل من خشاش الأرض، فعذب الله امرأة في هرة، فكيف بمن تسبب لذتواه في قتل مئات الألوف من الناس في الشام بعد الأمر بالثورة من عدنان عرعور والقرضاوي وأشباههم من إخوان المسلمين؟ مات كم؟ تعرفون كم؟ أنا أتردد على الشام الآن صار لي نحو 24 سنة وأعرفها جيدا، مات نحو 700,000، ويتم الأطفال ورمل النساء وسارت البلاد شذرا مذرا لا فيها دين ولا دنيا بسبب دعوة هؤلاء. قال ابن تيمية لو كان هؤلاء يعلمون مثل ابن تيمية عندهم علم، قال ما خرج قوم على ولاة أمرهم إلا كان الشر الذي ولدوه أعظم من ذلك المنكر الذي أملوا أن يزيلوه. وقال ابن تيمية رحمه الله جاء في بعض الكتب الإلهية يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم وغيبتهم، ملوكنا سووا كذا وقادتنا والحكومة سوت وسوت وسوت. لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فإني بذنوبكم سلطتهم عليكم. هذا العلم الذي جهله المتعالمون هؤلاء، علم مثل ابن مسعود. انظر الآن، فجلس معنا حتى خرج، خرج ابن مسعود، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. فيه خطورة البدع، أبو موسى العالم خفي عليه بعض أمر البدع، فإنه اشتبه عليه خير إنهم يذكرون الله، لكن على حلق وعلى عد حصى يشبه طرق الصوفية. فقال: خير، لكن أنكرته لأني ما أذكر حديث يدل عليه. فتردد، فرجع إلى من رآه أعلم منه بالسنة، من؟ ابن مسعود. فدل على رجوع العالم لمن هو أعلم منه في التخصص، وتخصص ابن مسعود مع علمه في التفسير كان في السنة. فقال: ما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، وفي كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقولون: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، ويقولون: سبحوا 100 فيسبحون 100. بالله عليكم، هؤلاء ما يشبه للطرق الصوفية؟ ما هي الطرق الصوفية؟ طريقة يجعلها سادات الصوفية في كتاب يربون المريد عليه حتى يصبح مريد ثم سالك ثم واصل. مريد يجلس عند الشيخ يجوعه ويفعله بعض الطقوس ويقول له: خليك في حجرة ولا تسمع عالم ولا شيء، الله يلهمك، يدربه على الإلهام، ثم يسلك على الطريقة الشاذلية تيجانية، أذكار لم يذكرها رسول رب البرية ولا الصحابة. مثلا حضرت في حمص وجدت الصوفية يجتمعون قائلين: يا باقي أنت الباقي، أنا عبدك الفاني، 33 مرة. ما قالها الرسول هذه، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة ويش في النار. يجتمعون على المولد، ولو كان المولد خير لفعله النبي، قال: ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دلتكم عليه. فلو قلنا المولد خير كذبنا الرسول، قال: المولد خير، ما دل عليه النبي، ها إذن هو شر، لأنه ما دلنا عليه، لو كان خير لدلنا عليه، تكذبون رسولكم ما دلنا عليه، فهو بدعة وضلالة. ولم يكن أحد من الصحابة صوفيا، كذاب اللي يقول الطريقة الصوفية من عهد أبو الدرداء، ويكذبون على الصحابة. وأو واحد يخرج الله هدي يقول: مو كل الصوفية شينين. طيب ليش ما يصيرون سلفيين تبعون السلف؟ ليه يسمون نفسهم للتصوف؟ الصوفية أحدثت بعد السلف، ما كانت في أحد السلف. يكذبون على الصحابة، يقول بعضهم صوفية كأبي الدرداء، ما أدري وشلون، نسأل الله العافية. كانوا يتبعون الكتاب والسنة، أصحاب محمد. فانظر إلى هذا الأثر، كبروا 100 ويكبرون بإيش؟ بالحصى. فهذا لا يعلم له أصل، وهو أن يعد التسبيح بحصى أو بناوة تمر. أما الحديث يحتجون به، يقول: دخل النبي على إيش؟ زوجة من زوجاته وهي أمامها 4000 نوية تسبح. هذه الزيادة كما ذكر علامة الألباني في كتاب الدعاء عند الطبراني شاذة لا تصح، ضعيفة، ما ثبت. كما قال العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة، قال: لم يثبت في السبحة حديث واحد ولا أثر، فقال: فهي بدعة لغة وشرعا. هكذا بحث الشيخ، كلام الشيخ. فهؤلاء يقولوا سبحوا بالبيش بالحصى. فانظر ماذا قاله ابن مسعود، قال: ماذا قلت لهم يا أبا موسى الأشعري؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظارك. فيه
أن الشخص حتى لو كان على سنة لا ينكر على أحد إلا بعلم. فانظر مع كوني عالم أمسك عن الإنكار حتى يثبت، فلا يجوز أحد يتكلم على الله بغير علم حتى في نصر السنة. فهذا أبو موسى الأشعري ما تكلم في الإنكار على هؤلاء حتى يرى هم بدعة ولا، فدل أن معرفة البدع علم خاص يحتاج فيه إلى مثل ابن مسعود يتخصص فيه علماء. قال ما قلت لهم شيء أنتظرك، فيه الرجوع من العالم للأعلم، وانتظار أمرك فيه أن أهل العلم لهم أمر يطاعون فيه. قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم. قالوا العلماء والأمراء، الأمراء إذا أمروك بشيء فيما يتعلق بأمر الدولة في نظام المرور في نظام الجوازات في أي نظام يجب أن تتبعهم ولا تعصيهم. قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولي الأمر اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. قال إذا من رأى من أميره شيء يكرهه فليكره ما يكرهه، من رأى أميره يفعل معصية فليكره هذه المعصية وليطعه فيما أمر الله بطاعته، يعني ولا يظهر الإنكار عليه علانية ليحدث فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. قال أبو موسى ابن مسعود لموسى أفلا أمرتهم أن يعدوا شيئا، والعلماء لهم طاعة في أمر العلم. جاء رجل يسأل عالم فقال له هل يجوز أن ألبس خاتم الحديد؟ قال يكره. خلاص استفيد منه، نعم من جمال الفتوى ذكر الدليل، لكن لو ما ذكر الدليل له طاعة أن يعتقد أن هذا لبس خاتم الحديد مكروه وخاتم الذهب حرام، فرق هذا مكروه هذا حرام. العالم ما قال له دليل، للعالم طاعة، قال له الدليل هذا من جمال الفتوى، لكن ليست شرطا لي الأخذ العالم أن يقول له الدليل. قال ابن مقيم من جمال الفتوى ذكر الدليل في إعلان موقعي وليس شرط، فعلى العامي إذا سمع من العالم شيء يستفيد منه، فإذا ثبت له بالنص شيء يخالفه يترك قول العالم ولا يتعصب، كما تشوف بعض الأحناف يتعصبون يقول لهم النبي كان يكبر 4 مرات، يقول لا أبو حنيفة قال يكبر مرة. طيب النبي في صحيح البخاري كان يكبر إذا يرفع عفوا يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع وإذا قام تشهد في صحيح البخاري، يقول أي شيء يخالف أبو حنيفة فهو ضعيف أو منسوخ، هذا تعصب، يجب أن تتبعوا الدليل. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فقال له ابن مسعود لأبي موسى الأشعري هل قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ هيا بنا. ذهب ابن مسعود معه جماعته لينكروا على هذه الحلق، نسأل الله العافية. فدخل ابن مسعود كما ذكر لنا شيخنا العلامة ناصر الدين الباني بالأردن ونحن معه في مزرعة، ذكر لنا رواية أفادني فيها لم أكن أسمعها في مرويات هذا الأثر. فقال الشيخ فدخل ابن مسعود متلثما، إيه ما السر ابن مسعود يتلثم ويدخل على هذه الحلق إلا في المسجد يعدون الحصى ويبتدعون متلثم؟ الذي أظن أنه يعلم له هيبة وأنهم إذا رأوه تفرقوا ولم يستطع أن ينكر عليهم وهم متلبسين. أن تعرف هل البدع يتلونوا، يقول ليش ليش سوون كذا، ما سويت، من قال لك أني سويت كذا؟ يتلون صاحب البدعة كأخوان المسلمين باتفاق العلماء أنهم يكذبون ويتلونون. إذا جامع سلفي الإخواني يقول والله السلفية مضطهدة والتوحيد ضائع، جميل هذا يتكلم قدام سلفي. فإذا صار مع شياطينه قال هذول السلفيين الجامية يتكلمون في القشور بس، تاركين السياسة وتاركين التنظير الخروج عن الحكومة وقاعدين لي ترفع إصبعك كذا التوحيد السنة، مش هذا نعوذ بالله.
قال فوقف على الحلقة وأماط اللثام عن وجهه فعرف بنفسه. لذلك أنصح إخوان يكتبون في الأنترنت يعرفوا بأسمائهم الحقيقية، ما يخافون بالله لو متلائم، العلم لا يقبل التخفي. وأنا أكتب في الأنترنت باسمي ماهر بن ظافر القحطاني وكثير مثلي والحمد لله، فلا تخفى بأي اسم، اكتب اسمك الصريح ما دام تتكلم بعلم، لا تتخفى. أبو دجانة أبو عفانة ثم يكفر الحكام، ما يعرف من هو أبو دجانة هذا، جاء مجهول. قال ابن تيمية وخبر المجهول إيش؟ لا يعتمد عليه. كيف يعني نبني حكم دولة ونخرج على ولاة أمرنا عشان فتوى أبو دجانة؟ من هو أبو دجانة هذا؟ نعم، نسأل الله الهداية. العلم يؤخذ عن المعروفين الراسخين أهل العلم، كما شيختنا في دولتنا الراسخين الشيخ بن باز الله يرحمه بن عثيمين، شيخنا الآن فوزان عقيد الحياة، يأخذ العلم عنهم. يأخذون عن مجاهيل في الأنت في تويتر، ما يجوز، حرام، لأنك ما تعرف هذا المجهول علمه ما هو. ولذلك علماء الحديث أنكروا رواية الجن. طيب الجن قد يكون عمر 1400 سنة من عهد الرسول يجي حدثنا، ما نقبل رواية الجن. قالوا لأنه عالم مجهول لا ندري عن توثيقه، فلا نقبل رواية الجن. ولا الجن يأتينا يقول أنا مسلم أبغى أساعدك، نشفي مريض، خلاص بساعدك، ويصحيك الفجر ويدخلك في سيناريو مسرحية إن صح التعبير، إنه خلاص صار صاحبك وصحيك الفجر، قوم محمد قوم، يقول خلاص أنا معي جني يعالج. قال شيخ الفوزان لا يجوز هذا، لأنه عالم مجهول قد يغريك لتكفر بالله ويغري بك ليشرك الناس على يديك، فاقفل الباب وقل لا يجوز. انتبه، العلم يؤخذ عن أهله لا يؤخذ عن مجاهيل. فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ أول شيء عرف نفسه أنه عالم بدين الحي القيوم وأنه من الصحابة، فكشف وأماط اللطام عن وجهه فقال أنا عبد الله ابن مسعود صاحب رسول الله، ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون. هذا هو الشاهد، جعل ابن مسعود الصحابة حج عليهم أن هذا دين محدث، فدل على حجية إجماع الصحابة. وما ذهب إليه الإمام أحمد في رسالته فقال أصول السنة عندنا اتباع الصحابة، فحكم ابن مسعود على عملهم أنه بدعة لأن الصحابة لم يقولوه ولم يفعلوه. وكذلك نقول للدواعش وجماعة التكفير والإخوان المسلمون وأضرابهم ممن يخرج على ولاة الأمر ويكفرهم بغير علم، نقول من قال من الصحابة أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله كافر كفر أكبر وإن لم يعتقد؟ يقول ها من؟ ناقشت سليمان العلوان الذي في القصيم وهو رأس التكفير في هذا العصر، فقلت له في بيته يعني ما دليلك على تكفير الحكام بهذه الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون، وقد قال ابن عباس يعني كفر دون كفر حتى يجحد حكم الله. فرأى عياذا بالله في كتاب الذي واجهته به، قال معنى كلام ابن عباس كفر دون كفر أي كفر أكبر دون كفر أكبر، عجيب. وتلامذة ابن عباس كطاووس ومجاهد ما نقله الطبري عنهم في التفسير، أحد قال بقولك صرت أعلم منهم أنت يا علوان؟ قال ابن تيمية أي رجل يتكلم بكلام يخالف الصحابة فقوله مبتدع، يعني وهو مبتدع ضال. فابن عباس صاحب رسول الله الذي دعا له النبي فقال اللهم علمه الكتاب، قال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، كان يقول حكمي مثل حكم الله، حكم الله أفضل لكن يجوز حكمي. هذه الأحوال يكفر في مثلها، أما فقط حكم ولم يجحد يقول ابن عباس فهو فاسق، نقل القرطبي الإجماع على كلام ابن عباس أنه إجماع الصحابة، ما حد خالف ابن عباس. فحينئذ لما قلت له ذلك وقلت ابن عباس فسر كلام نفسه في صحيفة علي بن أبي طلحة وهي عندك صحيحة، فقال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق، فحينئذ حار جوابا لما قلت له قولك أن ابن عباس جاء عنه ما يخالف قوله باطل لأن الأصل الجمع، فحار جوابا وطلب إيقاف النقاش لعجزه والله على ما أقول شهيد، وحسبنا الله ونعم الوكيل لا يريد الحق. قال ما هذا الذي يراكم تصنعون يا أبا؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن عد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم يعني لم يفعلوا هذا فدلنوا عاملكم بدعة. إذن لنرجع الوراء، الصحابة كان عندهم حكام وعاشوا على مختلف أعصارهم، فكان منهم حكام ظلمك الحجاج، هل قسموا أنفسهم على جماعات كجماعة الإخوان، التبليغ، التكفير، داعش، النصرة؟ قف وتبين جماعة اسمها كذا. نعم، هل قسموا أنفسهم كذلك؟ لم يفعلوا، فيكون تقسيم الناس على جماعات إخوان وتبليغ وضع إمارة تنظيم سري في الحضر بدعة ولا سنة؟ أجيبه بدعة لها قرنان، لأنهم خالفوا بذلك منهج الصحابة. الصحابة نعم يكون عندهم إمارة لكن في السفر تنظيم شؤون السفر، أما يجعلوا أمير في الحضر؟ حتى بعض التائبين من الشباب في الطائف تابوا من التنظيم السري وجاؤوني في المكتب يدرسون عندي قبل نحو 20 سنة، فقالوا لي كنا مع أميرنا ما نستقبل أحد إلا بإذن أمير المنطقة. تنظيم سري، يقول من بيجيك اليوم؟ يقول والله بيجيني على عشاء فلان. يقول أعطيني السي في مدري وش اسمه ذا، لا لا تستقبله لأنه يسمع لبن باز مثلا، يسمع مثيمين، لا استقبله هذا، هذا مو فاهم شيء، استقبله خصبه يعني. هكذا فرقوا الناس بالتنظيم السري، ثم يشحنونهم الراتب ما يكفي، ترند الراتب لا يكفي حتى يخرجوا على ولاة أمرهم عياذا بالله، فيكون التفجير كما رأينا في العلية هنا في المملكة وغيرها في جدة في السفارة الأمريكية، في نسأل الله العافية لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال فعدوا سيئاتكم فنظامنا لا يضيع من حسناتكم شيئا. فقال ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون. أي والله ولم يخرج الصحابة على مثل الحجاج، فكان يسمعون ويطيعون له وينصحونه سرا، فالإخوان المسلمون خالفوا هذا. أي والله والليبرالية خالفوا هذا. نعم، وهناك التقاء بين الليبرالية والإخوان المسلمون. الإخوان المسلمون يقولون نتعاون فيما اتفقنا فيه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فاتركوا كل واحد حريته ما دام يعلن الإسلام، الرافضة أخونا. لذلك ذهب الإخوان المسلمون ينصرون ثورة إيش؟ الخميني، لما أخذ الثورة وفاز بها وذهبوا بعد سنين ينصرونه ويمجدونها، ثورة الخميني تدعو للإلحاد، وأنه يجوز عند الخميني يجوز أن تبني الأضرحة عند الكعبة. تذهب يا إخواني تمجد الخميني وهو يقول هذا؟ نعوذ بالله. الليبرالية أيضا تدعو الانفلات والحرية، تقول لا يجوز لأحد أن يقيد الإنسان لا بدين ولا بغيره، فلا يجوز أن تقول للمرابي حرام الربا فتنكر عليه، ولا المتبرجة تنكر عليها ولو مشت بمايوه بالشارع، الله المستعان، ما يجوز. فتدعو إلى ترك التقيد بالدين، ومن التقيد بالدين يقول نصوص السمع والطاعة بالأمر، فجحدوا هذه النصوص وانفلتوا بالكلام على ولاة الأمر كما فعل تركي الحمد وأضرابه ونصروا الثورات كما مسجلهم عليهم من قديم. فإذا لا تدعو إلى إيش؟ إلى الانضباط بالشرع، لا في معاملة الأمر ولا في أخلاق ولا في. فاجتمعوا مع الإخوان الليبرالية في الخروج على ولي الأمر بدافع بالاشتراك في الانفلات. فالإخوان ما عنده ولاء وبراء، انفلات في العقيدة، وهؤلاء ليس عندهم دين، منفلتين، ينكرون القيد، لا يحب أحد يقول لا يجوز الزنا، لا يجوز خروج عن الأمر، يقول هذه قيود، قيود يجب أن نعطي مفهوما نورانيا للنصوص من جديد. فنقول لهم فهم السلف، فهم السلف كما قال ابن مسعود للليبرالية والإخوان المسلمين والتبليغ الذين استدلوا بقوله فسيحوا في الأرض على جواز الخروج 4 أشهر، فهم السلف يحكمكم ولا تحكمونه أنتم. فحينئذ قال ابن مسعود إنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله ومفتتح في الضلالة. بهذا تواجه الإخواني التبليغي الداعشي الرافضي، تقول أنت تقول بكذا، هل الصحابة قالوا؟ يقولوا لا. قال إذا المفتتح في الضلالة. بالله عليكم لا تنسوا مقدمة ابن مسعود في الرد على أي صاحب بدعة، فإن النبي قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وابن عبد رضي لنا الصحابة أن يكونوا نعم منهجا لنا في معرفة سبيل المؤمنين لننجو إذا ننجو من النار إذا اتبعناهم، وضيق الدنيا وعقوبة الآخرة إذا اتبعنا سبيل المؤمنين. وإذا كان عنوان المحاضرة كما ذكرنا في مقدمتها النجاة في اتباع سبيل المؤمنين أي السلف الصالح رضي الله عنهم والنبي والصحابة في صح 4 أقوال. قالوا ما أردنا إلى الخير يا أبا عبد الرحمن. قال وكم من مريد الخير أن يصيبه، في دليل أن الإخلاص لا يكفي في صحة العمل. فالصوف يأتي يصنع مورد يقول قصدي حسن، نقول لابد من عمل تتبع فيه الصحابة حتى يكون عملك حسن. فهل الصحابة بعد وفاة النبي احتفلوا ميلاده؟ لا. إذن محدث مخترع ولا فيه اتباع؟ يقول مخترع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم يكن الصحابة الواحد منهم في عهد الحجاج لا إخواني ولا تبليغي ولا رافضي ولا داعشي ولا صوفي ولا ما تردي. فيجب حينئذ طرح هذه الجماعات كلها والانقياد لجماعة واحدة، وهي ما كان عليه السلف الصالح كما أفتى شيوخنا العلامة بن باز. فسأله سائل مرطوية قال جماعة الإخوان يقول لي تعال معنا، جماعة التبليغ يقول تعال معنا، والسلفيون يقول تعال معنا. قال الشيخ بن باز وصوته مسجل يرجرج في العالم بهذه الفتوى الذي سمعت في كل مكان والحمد لله، قال خلك مع السلفيين، يعني اتبعون بكر وعمر في المنهج والعقيدة والأحكام. فحينئذ تبين من هذا الأثر، وخاصة وبعد أن قال ويلكم يا محمد مسحتهم إلى أن قال إن النبي والذي نفسي بيده، أو قال النبي أخبرنا أن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قال لا يفهمونه وما أظنهم إلا منكم. فدل على أن الذي يريد أن يفهم القرآن بلغة العرب من قبل فهم الصحابة أنه سيضل، لأن ابن مسعود قال لا أراكم تفهموا القرآن لما رآهم يبتدعون، فدل على أنهم لم يفهموا القرآن بفهم الصحابة، فبدعهم ابن مسعود وأنكر عليهم. فلا يجوز أن تأتي لآية تفسرها بقياسك أو بالتعصب لشخص خالف الصحابة في ذلك. ولذلك اللجنة الدائمة يذكر علماء اتبعت ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فلا كون الكافرون، فقالت اللجنة كلها الدائمة بقيادة الشيخ باز كفر دون كفر، إذا جحد الحاكم حكم الله حينئذ يكون كافرا، وحتى لو كان كافر لا يخرج عليه إلا بشروط قوة إلى غير ذلك، مما لا يعرفها الإخوان المسلمون أتباع الثورات والمظاهرات والتي لم يكن عليها السلف أتباع رسول رب الأرض والسماوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية بالمظاهرات، يعني ولا في المتوترات ولا في خطب الجمعة، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية
وليأخذ بيده وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. ومن هنا نعرف العاقبة. قال البربهاري: ليس في البدع شيء صغير، صغارها وكبارها أتباعه. نعم، ود وسواع ويغوث وعنق نسرة صور قومهم لهم تصاوير بدعة ثم صارت إلى الشرك. فالبدع تبدأ صغيرة ثم تصير كبيرة. فهؤلاء الذين ابتدعوا بعد الحصى، قال: فرأيت هؤلاء يطاعنون الصحابة في يوم النهروان، فدل على أن بصغار البدع تؤول إلى كبارها، وأن البدع بريد الكفر. فكم من مبتدع بدأ بدعة صغيرة فانتهى أمره إلى الانسلاخ من الدين، والأهواء كلها رديئة كما قال السلف: تدعو إلى السيف، لأن صاحب بدعة يرى أن بدعته دين، ومن خالف الدين يستحق القتل والخروج. فيرى أن هذه الدولة عقيدتها سلفية فينكرون البدع، فيرون السيف عليها وعلى غيرها ممن خالفهم عياذا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بهذا الأثر أجمعين المروي على ابن مسعود، والذي لمن سمعوه من الصوفية في الشام بادروا إلى إنكاره، لأنه يرد على الصوفية من كل وجه، وجماعة التبليغ صوفية عصرية، لأنهم يخرجون الشخص داعي ولم يتعلم يقول الهمني ربي أثناء الكلمة، وهذه صوفية عصرية كما قال شيخنا الألباني رحمه الله. والإخوان المسلمون كذلك يبرزون للناس أنفسهم على أنهم ناصحون ويتسترون باسم الدين ليفجروا ويكفروا، فاحذروهم. والسورية منشقة عنهم، وذلك أن سرور لم يرضه طريقتهم، فقال: لن يتقبل جزيرة العرب الشيوخ هنا والأمراء طريقتنا، ثم نكر عليهم إلا نظهر لهم عباية الشيخ عبد الوهاب وإيش وكرفتة أو بطانة حسن البنا. فنسأل الله أن يقينا شرورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب، منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب. اللهم كل من يعادي هذه الدولة التوحيد أو يعادي عقيدتنا وعلماءنا الذين هم على السنة، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم واجمع كلمتنا صفا واحدا مع ولاة أمرنا على السنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.